يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في الحلقة الثانية من برنامجكم فقه الصيام. بداية أرحب بكم وباسمكم جميعا، أرحب بضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فحياكم الله معالي الشيخ.
الله يسلمك ووفقكم الخير، أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
اللهم أمين. الترحيب موصول لكم أيها الأحبة، حلقتنا هذه بإذن الله تعالى ستكون عن أحكام الرؤية، بعد أن تحدثنا مع ضيفنا الكريم في يوم الأمس عن الأحكام المتعلقة بيوم الشك. بداية شيخ سعد، قبل أن ندخل في أحكام المتعلقة بالرؤية، لعل من أهم المسائل التي يبدأ بها مثل هذا اللقاء ما يتعلق الشيخ بحكم تعليق صيام رمضان وغيره من الأحكام برؤية الهلال والحكم المتوخاة من وراء هذا التعليق.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، فإن الله جل وعلا قد أوجب صيام شهر رمضان بوجود إحدى العلامات التي تدل على دخول شهر رمضان، وهذه العلامات تنقسم إلى ثلاثة علامات. العلامة الأولى رؤية هلال رمضان، فإذا ثبتت الرؤية وجب الصيام. والعلامة الثانية علامة الإخبار، فإذا وجد مخبرون يخبرون بأن الهلال قد رؤي وجب على الأمة أن يصوموا برؤية هؤلاء الذين رأوا الهلال. والعلامة الثالثة إكمال عدة شعبان 30 يوما. والدليل على تعليق أمر دخول شهر رمضان بالرؤية النصوص العديدة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فعلق حكم الشهر بالرؤية، وهذا الحديث حديث ثابت، بل جماعات من علماء الحديث يقولون هو حديث متواتر، قد روي عن جماعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي غيرهما. ويدل على ذلك قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وشهود الشهر هو برؤية الهلال، وقد أجمعت الأمة من عصورها الأول على أنه إذا ثبتت الرؤية فإنه يجب على الأمة صوم الشهر، فالإجماع منعقد على تعليق أمر الصوم والفطر برؤية الهلال. ولعل مما يتعلق بهذا أن الله جل وعلا جعل القمر له منازل مختلفة متعددة، فالشهر في أوله يكون الهلال على طريقة معينة هلالا، وفي وسطه يكون بدرا كاملا، وحينئذ رؤية الهلال ورؤية البدر هذه أمور تلاحظها العين المجردة ويلاحظها الناس جميعا، وهذه هي عادة الشريعة أنها تجعل أحكامها سهلة يسيرة يتمكن الجميع من معرفتها، بخلاف الأحكام المعقدة والمبنية على حسابات دقيقة فهذه لا يعلمها إلا أفراد من الناس قلائل، وبالتالي قد يترتب على ذلك وقوع الخطأ فيها بسبب أنه لا يفهمها ولا يعرف دواخلها كاملة إلا دقة وقلة من الناس. وحينئذ علق الشارع أمر دخول الشهر على أمر يعرفه جميع الناس ويشاهدونه، وهو رؤية الهلال.
جميل. لو تعتمد الشيخ في دخول الشهر وخروج على مسألة الحساب،
الحساب علم فلكي، الحساب هو لا يحسب الرؤية وإنما يحسب مجرى القمر، والله جل وعلا يقول: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. إذا تكرر هذا فإن الحساب كما تقدم لا يعرفه إلا قلة من الناس، ولذلك جاءت النصوص الشرعية بتعليق الأمر الرؤية. لو كان الأمر معلقا بخروج الهلال لأمكن الرجوع إلى الحساب، لكن الشارع لم يعلق الأمر على ظهور الهلال، وإنما علقه على رؤيتنا نحن للهلال، فصوموا لرؤيته، ولم يقل إذا ظهر الهلال فصوموا. فهنا لابد من أمرين، الأمر الأول ظهور الهلال، والأمر الثاني رؤية الهلال. فلو قدر أن الحساب قال أن القمر وأن البدر وأن الهلال سيرى في الليلة الفلانية، لكن جاء سحاب وغم على الناس، فإنه حينئذ لا يجوز لنا الاعتماد على مثل ذلك، لأن الله عز وجل يقول فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، حينئذ النص صريح لا نستطيع أن نخالفه. بخلاف مثلا في مسألة وقت الصلاة، فإن الشارع علق أوقات الصلاة بالعلامة الكونية زوال الشمس، وحينئذ إذا جاءنا الحاسب وحسب وقت زوال الشمس وجب علينا أداء صلاة الظهر إذا كان ذلك الحاسب دقيقا في أموره موثوقا في حاله، لقول الله جل وعلا فأقم الصلاة لدلوك الشمس لزوالها سواء رأيناها أو لم نره، بخلاف دخول شهر رمضان فإنه قد علقه رب العالمين على الهلال وعلى رؤيته، والرؤية لا يمكن معرفتها بواسطة الحساب، وبالتالي حكى جماعات من أهل العلم عدم جواز الاعتماد على الحساب، لأنه وإن أمكن به معرفة وقت ولادة الهلال أو وقت، لكنه لا يمكن به معرفة هل يرى أو لا يرى، وذلك أن الرؤية تختلف باختلاف الأحوال، فمرة يكون هناك صحوا ومرة يكون هناك غيما، وبالتالي تختلف القدرة على الرؤية. كذلك علامة المفارقة بين الهلال والشمس تختلف، يعني إذا كان الشمس سابقا للهلال فإنه حينئذ هذا السبق قد يمكن معه الرؤية وقد لا يمكن، وكذلك تتفاوت الأنظار، فهذا نظره كليل وذاك نظره قوي، وهذا والشارع قد علق الأمر بالرؤية وليس بخروج الهلال.
تعليق الشارع شيخ لهذه الأحكام بالرؤية وليس بالثبوت، لا شك أنه من نشر الشريعة، لكن هل يمكن الشيخ أن يستفاد مما أثاره العلم الحديث من المناظير من المراصد الفلكية، أم نقول أن هذه الرؤية تكون بالعين المجردة فقط؟
نعم الرؤية رؤية بأي وسيلة، سواء رآه بعينه أو لبس النظارات فرأى الهلال، أو أخذ الدربيل والمكبر ورأى الهلال، أو أخذ المراصد الفلكية التي يمكن بها رؤية الهلال، كل هذه رؤية، وبالتالي يصدق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، بشرط أن يرى هلالا يعني مضيئا، أما إذا رؤية وهو ليس فيه إضاءة فإنه حينئذ لا يثبت به الحكم، لأن الهلال لا يسمى هلالا إلا إذا كان فيه ضوء وفيه ويمكن رؤيته، أما إذا كان معتما ليس فيه ضوء فهذا لا يسمى هلالا في لغة العرب. فالمقصود أن الرؤية تثبت بها الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهر، سواء كانت رؤية مجردة أو بآلات أو بغيرها، المقصود أنه رؤية. وهذا يدلك على أنه ليس هناك تعصب ضد الأمور الحديثة في الحساب أو غيره، بل هو تعليق لحكم شرعي. ثم إن الحساب ليس أمرا ناشئا أو جديدا وليس علما جديدا، بل كان الحساب في عهد النبوة، وكان الناس يعرفون مجاري الشمس ومجاري القمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هناك من يحسب
ولم
يرتب عليه الحكم، بل قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ثم قال إن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا يعني 30 والشهر هكذا يعني 29، حينئذ صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأننا لا نرجع لأمر الحساب فيما يتعلق بإدخال الشهر أو الحكم بخروجه.
نعم البعض الشيخ قد ينادي بتعليق هذه الأحكام على مسألة الحساب من أجل عدم وقوع الخطأ، لكن لا يمكن الشيخ أن يقال أن حتى عند وقوع الخطأ في الرؤية أو صيام يوم إفطار يوم من رمضان أن ليس عليه تكليف ولم يكن يترتب عليه الإثم؟
نعم هذا ملحظ جيد، لكن قبل هذا أهل الحساب يختلفون فيما بينهم في إمكان الرؤية من عدمها، وليسوا على قول واحد، فالقول بأن الحساب ينفي الاختلاف هذا ليس صوابا وليس صحيحا، بل في اعتماد الحساب أيضا يقع هناك اختلافات، ولذلك في بعض الدول التي يوجد فيها حسابون، نجد أن أهل الحساب في تلك البلدان يختلفون، واحد يقول يشاهد واحد يقول لا يشاهد، بل في بعض المواطن يثبتون بأنه لا يشاهد ثم يشهد أناس كثر بإثبات رؤية هلال كما وقع عندنا في أزمان مضت، وحينئذ فالاعتماد على الحساب لا ينفي الاختلاف. أما لو قدر بأنه لم يرى الهلال، فحينئذ إذا لم يرى الهلال لغيم أو نحوه، حينئذ الحكم معلق بالرؤية، إثبات الحكم من جهة القضاء الشرعي. فلو قدر أنه لم يرى الهلال فإن الشهر لم يدخل، لأنه ما سمي شهرا إلا لاشتهاره ومعرفة الناس به. فقبل أن يشتهر لم يصبح شهرا. والهلال لماذا سمي هلالا؟ لظهور أمره، يقال هلا هل صارخا في الطفل لظهور أمره واشتهاره. فإذا لم يظهر ولم يعرف ما يسمى هلالا، هلال إنما هو. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون، ما قال بداية الصوم هي برؤية هي بوجود الهلال، وإنما بثبوت حكم الهلال وترتيب الصوم عليه من جهة القضاء الشرعي في البلد المسلم.
نعم الشيخ سعد، بيان مثل هذه الأمور الجزئية وبيان مثل هذه الحكم الشيخ لعله يزيل كثير من الإشكالات التي تظهر حول هذا الموضوع، بما أن الحكم معلق بالرؤية وليس بدخول الشهر، أيضا كما ذكرتم أنه لا يبدأ الأحكام الشرعية إلا برؤية الهلال، لكن إذا ثبتت الرؤية فهل من أكثار معينة وردت في الشرع تقال عند هذه الحالة؟
نعم، ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن يقال عند رؤية الهلال الله أكبر، اللهم هله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله هلال رشد وخير. وهناك بعض الألفاظ الواردة في هذا الذكر، فهذا ذكر يشرع للمؤمن أن يتقرب لله عز وجل به إذا رؤية الهلال.
نعم جميل. إذا علقنا الشيخ دخول الشهر وخروج علام، مسألة رؤية الهلال قد تختلف هذه الرؤية من بلد إلى آخر من البلدان الإسلامية أو غيرها، حكم الاختلاف هذه الرؤية هل نقول أن كل بلد يصوم برؤيته أم أن توحد الأحكام برؤية معينة؟
إذا رؤية الهلال في بلد هل يلزم هذا الحكم في جميع البلدان الإسلامية أو لا يلزم؟ لا شك أن الهلال قد يرى في بلد ولا يرى في بلد آخر لاختلاف المطالع، فإن الهلال قد يهل على البلدان الغربية ولا يهل على البلدان الشرقية، ولذلك اختلف أهل العلم في هذه المسألة. فالإمام أحمد يقول إذا رؤي الهلال في بلد لزم جميع المسلمين في جميع البلدان أن يأخذوا بحكم هذا الهلال صياما أو فطرا أو غير ذلك، ويستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، قال الخطاب هنا للعموم فيشمل جميع المسلمين، وهذا مذهب الإمام أحمد. الإمام الشافعي يقول إذا كانت البلدان متقاربة فإنه حينئذ يلزمهم أن يأخذوا بحكم الرؤية في البلد المقارب، أما إذا تباعدت البلدان فإن لكل بلد رؤيته. الإمام مالك يقول لا، لكل بلد رؤيته، وبالتالي كل يحكم بما يكون لديه. ويستدل على ذلك بما ورد في صحيح مسلم أن كريب مولى ابن عباس جاء من الشام إلى المدينة عند ابن عباس أو إلى مكة عند ابن عباس، فذكر له أن معاوية صام يوم السبت، فذكر ابن عباس أنهم قد صاموا يوم الجمعة، قال فلا نزال نصوم، قالوا فمثل ذلك يشتهر، ولم ينكر أحد مثل هذه القضية. وهنا قول رابع في المسألة يقول إذا رؤي الهلال في بلد لزم البلدان التي تقع عنه غربا أن يصوموا، لأنه إذا هل في هذا البلد فإنه يثبت حكم الهلال في البلدان التي تقع عنه غربا، بخلاف البلدان الشرقية عنه فإنه لا يلزم أن يرى فيها الهلال أن يثبت حكم الهلال فيها. ومثل هذه المسألة عرضت على هيئة كبار العلماء وقرروا بأن فقهاء كل بلد يجتمعون ويرون ما هو أرجح لديهم وبالتالي يعملون به، فإذا رأوا أنه إذا ثبت الحكم في بلد ثبت في جميع البلدان كما هو مذهب أحمد عملوا به، وإذا رأوا مذهب مالك أو مذهب غيره عملوا به، ولا اختلاف في مثل ذلك ولا يقع حرج في مثل ذلك. المهم أن يكون أهل البلد الواحد يصومون بصيام واحد وأن لا يتفرق أهل البلد الواحد. أما إذا كان بلد يصوم يوم السبت والبلد الثاني يصوم يوم الأحد فهذا لا حرج فيه وليس فيه أي إشكال وليس فيه دلالة على الاختلاف والتفرق، فكل منهم قد صام رمضان، هذا لم يثبت لديه رمضان إلا في يوم السبت، وهذا لم يثبت لديه شهر رمضان إلا في يوم الأحد، فعمل كل منهم بعمل نفسه. كما أنهم يختلفون في وقت الصلاة، هذا يصلي الظهر الساعة 12 وهذا يصليها الساعة 12 في مكة، يصلونها الساعة 12 ونص في القاهرة، يصلونها الساعة الواحدة بهذا التوقيت بتوقيت مكة. وهل هذا الاختلاف أدى إلى اختلافهم وتناقضهم وتنافرهم؟ لم يؤدي إلى شيء من ذلك. هكذا أيضا فيما يتعلق برؤية الهلال وبإثبات دخول الشهر أو إثبات دخول يوم عيد الفطر، ليس فيه أي تنازع أو أي تضاد أو أي دلالة على الاختلاف فيما بينهم، فكل منهم يثبت ويعمل بما يراه ولا يقع شيء من الحرج على كل منهم.
جميل. بناء على هذا الترجيح شرح هذا القول، لو صام شخص في بلد معين أخذ برؤية مثلا يوم السبت ثم انتقل إلى بلد آخر كانت رؤيته مثلا يوم الأحد أو قبل أو بعده، فما الحكم من هذا؟ هل يتم الشهر على الرؤية السابقة أم أنه يعمل بالبلد الذي وصل إليه؟
نعم، الإنسان متعبد بالأحكام المتعلقة بالبلد الذي هو فيه. فلو قدر أنه دخل الشهر في هذا البلد عمل به بلد الذي هو فيه، لو سافر إلى بلد آخر عمل في نهاية الشهر بالبلد بحكم البلد الآخر. فإن قدر أنه في صام 29 أو 30 كفاه ذلك، يعني مرة يكون البلد الأول قد صام 30 والبلد الثاني صام 30 لكن بعدهم بيوم، فهو صام مع هؤلاء نصف الشهر ومع هؤلاء نصف الشهر فلم يصم إلا 29، فحينئذ يكفيه هذا الصيام ولا نطالبه بصيام يوم آخر لأن الشهر قد يكون 29. كما أنه إذا قدر أن الإنسان مثلا في مكة سافر إلى ماليزيا بعد صلاة الفجر ووصل إلى ماليزيا بعد 10 ساعات أو سافر إلى بلد في الوسط باكستان لم يصم في ذلك اليوم إلا 10 ساعات 8 ساعات، يجزئه ذلك لأنه قد صام في وقت الفجر وأفطر في وقت غروب الشمس في البلد الذي هو فيه ولا حرج عليه في ذلك، ويكون قد صام يوما كاملا من رمضان. هكذا فيما يتعلق بالشهر. لكن لو قدر أنه لم يصم إلا 28 صام بداية في البلد الأول ثم سافر فأكمل معهم الشهر في حقهم وأصبح مجموع صيامه هو 28 يوما، حينئذ يفطر معهم مع البلد الذي انتقل إليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفطركم يوم تفطرون، فإذا جاء بعد رمضان وجب عليه قضاء اليوم الذي لم يصمه لأنه لا يمكن أن يكون الشهر أقل من 29 يوما لقول النبي صلى الله عليه وسلم الشهر 30 الشهر 29.
جميل جدا. لو ترأوا الهلال الشيخ أو اتضح رؤية الهلال خلال النهار فهل يترتب عليه الأحكام؟
أعيد سؤالك مرة أخرى.
لو رؤية الهلال الشيخ أثناء النهار،
إذا رؤية الهلال في أثناء النهار هذا إن كان قبل الزوال إن كان بعد الزوال فلا يمكن أن يثبت للحكم الليلة الماضية وبالتالي يكون هذا اليوم من رمضان، وإنما نضيف الحكم لليلة القادمة، وبالتالي تكون الليلة القادمة هي التي أول ليالي رمضان. هكذا أيضا لو قدر أنه قد رؤي الهلال قبل الزوال يكون لليلة القادمة وليس لليلة الماضية، وهذه كلها تقديرات من أهل العلم فيها ما فيها يعني، وإن كان الأصل أنه لا يرى إلا قبيل غروب الشمس أو مع غروب الشمس أو بعدها، هذا هو الأصل وهو الذي جرت العادة به، لكن لو رؤية الهلال في أثناء النهار فإنه لا يعد بالليلة الماضية.
جميل جدا. شيخ هل وردت في النصوص الشرعية تحديد عدد معين يكتفى بآرائهم عند رؤية الهلال؟
نعم، بالنسبة لدخول الشهر دخول الشهر اختلف أهل العلم في ما لو رأى الهلال شخص واحد فقط هل يصام برؤيته أو لا يصام برؤيته، فمذهب الإمام أحمد والشافعي أنه يجزئ ذلك يكفي واحد، ويستدلون على ذلك بحديث ابن عمر أنه شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد رأى الهلال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام ذلك اليوم، فهذا دل على قبول شهادة الواحد متى كان عدلا وكان بالغا وكان عاقلا. وأما إذا هذا هو مذهب الشافعي وأحمد، الإمام مالك يقول لا بد من رؤية اثنين ولا يكفي شهادة الشاهد الواحد، لكن ما دام أن المسألة فيها حديث صحيح الإسناد فبالتالي يعمل به ولا يلتفت إلى القول المخالف له.
نعم، الكلام واحد يا شيخ فيما يتعلق بدخول الشهر وخروجه.
أما بالنسبة لخروج الشهر فجماهير أهل العلم يقولون لا بد فيه من شاهدين وأنه لا يكفي الشاهد الواحد. وفرق الشارع بين بداية الشهر ونهاية الشهر في أن بداية الشهر يحتاط فيها للعبادة من جهة، والناس يعني يرغبون في ثبوت الشهر، ولا يمكن أن يقول أحد بأن الشهر قد دخل إلا إذا كان متأكدا لأنه يترتب عليه واجبات وفرائض، بخلاف آخر الشهر فقد يأتي ضعيف نفس يريد أن يتخفف من هذا الواجب وبالتالي يثبت الحكم به، أو يكون قد ضعف بسبب الصيام المتتابع عليه ومن ثم يظن أن الهلال قد رآه لكن الأمر لا يكون كذلك، ولذلك اشترطوا أنه لا بد أن يكون فيه شاهدان. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقبول شهادة الشاهدين في رؤية الهلال، فحينئذ حمل على بقية الشهور غير أوائل شهر رمضان.
نعم، لو رأى الهلال الشيخ شخص واحد ولم يستطع مثلا إخبار الناس، هل نقول أن يجب عليه الصوم برؤيته أم أنه يصوم مع الناس ككل؟
نعم، هنا فيه مسألتان، المسألة الأولى في بداية الشهر،
نعم،
والمسألة الثانية في أواخر الشهر. فعند الإمام أحمد يقول إذا رأى الهلال في أول الشهر وجب عليه الصوم، لأن الله يقول فمن شهد منكم الشهر فليصوم، هذا قد شهده. أما في الفطر فيقول لا، يواصل مع الناس الصوم ولا يفطر إلا إذا أثبت الحاكم حكم شهر شوال، هذا مذهب الإمام أحمد. الجمهور يقولون بأن الشاهد يعمل بشهادة نفسه في بداية الشهر وفي نهايته، لأنه يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. القول الثالث بأن الواحد إذا انفرد برؤية الهلال فردت شهادته، فإنه يعمل بقول المجموع، لأن حكم الشهر إنما يثبت إذا اشتهر وظهر، ولا يكون الهلال هلالا إلا إذا عرف، وبالتالي فرؤية للهلال وحده إذا ردت شهادته لا معول عليها. ولعل هذا القول هو أصواب الأقوال لقول النبي صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون.
إذا كانت رؤية الهلال الشقني قد رتبت عليها كثير من الأحكام، ألا يجب على الناس الشيخ أو يستحب لهم أن يهتموا بهذه الرؤية أن يتراءوا الهلال؟
نعم، من الأمور التي يتقرب بها المؤمنون إلى ربهم جل وعلا أن يحرصوا على ترائي الهلال قبل دخول الشهر، بحيث يظهرون في البراري من أجل النظر في الهلال هل خرج هل هل أو لم يهل، وذلك أن صيام رمضان واجب وترائي الهلال وسيلة له، فتكون الوسيلة حينئذ لها حكم ما تؤدي إليه، ويؤدي ذلك إلى ترك الاختلاف وإلى تضامن الناس وكونهم يكونون شيئا واحدا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره، كما رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها.
شيخ سعد، إذا ثبتت الرؤية للصائمين خلال النهار اليوم الآخر من أو نقول 30 من شعبان، فهل يمسك في هذا اليوم؟
إذا رؤية الهلال ثم لم يثبت عند الناس إلا في النهار، فإنه حينئذ يجب على الإنسان أن يمسك، والصواب أنه يجب عليه قضاء هذا اليوم خلافا للحنفية ورأي بعض الفقهاء، وذلك لأنه يجب صيام جميع اليوم وهو لم يصم هذا اليوم، وبالتالي يجب عليه القضاء قضاء هذا اليوم. وقد ثبت في عدد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل إليهم الخبر إلا في أثناء النهار، فأمر الناس بالأخذ بحكم الرؤية ووعدهم من الغد، وكان ذلك في أواخر الشهر. ومن فضل الله عز وجل في أزماننا أن وسائل الاتصال وسائل الإعلام الآن أصبحت تنقل مثل هذا الأخبار فيتصل إلى الناس سريعا
ويكتفى بذلك.
بالنسبة لوسائل الإعلام لا بد أن يلاحظ فيها أمور. الأمر الأول أن تكون الوسيلة الإعلامية موثوقا فيها، لا يأتينا بقناة غير موثوقة أو تنقل أخبار مشوشة وبالتالي يرجع إليها. بعض الجرائد لا يثق في أخبارها، بعض القنوات التلفزيونية والإذاعية لا يثق فيها، لكن إذا كانت هذه القناة أو هذه الوسيلة الإعلامية وسيلة إعلامية موثوق بها فإنه حينئذ يعمل فيها. والعمل نقل هو بالنقل، نقل حكم القاضي بأنه قد قضى بإثبات الحكم بشهادة الشاهد، لكن لو جاءت الوسيلة وقالت فلان رأى الهلال حينئذ لا يلتفت إلى مثل هذا الخبر، إنما يلتفت إذا قيل بأن الإمام أو نائبه قد أثبت حكم الشهر بناء على شهادة الشهود وكانت هذه الوسيلة الإعلامية موثوقا بها فإنه يعمل بما نقلته هذه الوسيلة.
نعم. الشخص على نختم بهذه المسألة، وأن الشخص إذا رأى الهلال في بلد ثم سافر في هذه الليلة وبعد المغرب إلى بلد آخر ووصل قبل الفجر في بلد لم يرى فيه الهلال، فهل يصوم بناء على رؤيته السابقة؟
نعم، هذه أيضا مسألة ثالثة مستجدة، وهي بعد توفر وسائل الانتقال الحديثة وسائل المواصلات قد يكون في بلد ويثبت فيه حكم الهلال ويصلي صلاة التراويح، وبعد صلاة التراويح ينتقل إلى بلد آخر لم يثبت فيه حكم الهلال ويصل إليهم قبيل الفجر، فحينئذ صلى التراويح بناء على رؤية البلد الذي هو فيه، فلما وصل إلى البلد الآخر وجب عليه أن يعمل بما في البلد الآخر من حكم عام، لقوله صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وأهل ذلك البلد لم يصوموا بعد، وبالتالي فإنه لا يصوم ذلك اليوم ولا يحل له ذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم، كما تقدم في المنفرد في رؤية الهلال أو ما تقدم أيضا في حكم انتقال الإنسان من بلد إلى آخر أنه يأخذ بكل لحظة حكم البلد الذي هو فيه، وأنه قد يثبت له في أول الشهر حكم الصيام في آخر الشهر لا يثبت له حكم الصيام. ما يتعلق بهذا أيضا، لو كان هناك إنسان في أواخر الكرة الأرضية وعنده يوم الثلاثاء فانتقل إلى البلد الذي بعده وأصبح في يوم الأربعاء، فحينئذ يكون صومه إن كان قد صام 29 أجزأه ذلك، وإن لم يصم إلا 28 وجب عليه قضاء اليوم الباقي.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، نختم بهذه الإجابة فجزاكم الله خير وشكر الله لكم.
أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم الصيام وأن يجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه الكريم، وأن يوفقنا ويوفق جميع المسلمين للتعبد لله عز وجل بأنواع العبادات في هذا الشهر المبارك، وصلى الله على نبينا محمد.
الشكر موصول لكم أيها الأحبة على طيب متابعتكم وكريم تواصلكم مع هذا البرنامج. حلقتنا في يوم الغد ستكون عن فضل الصيام، إلى ذلكم الحين ابقوا في حفظ الله ورعايته، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.